بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس يوحنا الاصحاح السابع من اول الايه 45: فجاء الخدام الى رؤساء الكهنه والفريسيون فقال هؤلاء لهم: لماذا لم تاتوا به؟ اجاب الخدام: لم يتكلم قط انسان هكذا مثل هذا الانسان. فاجابهم الفريسيون: لعلكم انتم ايضا قد ضللتم؟ ألعل أحدا من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به؟ ولكن هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعون. قال لهم نيقوديموس الذي جاء إليه ليلا وهو واحد منهم: ألعل ناموسنا يدين إنسانا لم يسمع منه أولا ويعرف ماذا فعل؟ أجابوا وقالوا له: ألعلك أنت أيضا من الجليل؟ فتش وأنظر، إنه لم يقم نبي من الجليل. فمضى كل واحد إلى بيته، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. والمجد لله دائما أبديا آمين. شفنا أحبائي في آخر مرة السيد المسيح صعد للهيكل في عيد المظال، وقعد حوالي 3 أيام، لأنه زي ما قال الكتاب صعد في منتصف العيد، فقعد تقريبا 3 أيام يعلم في الهيكل. وكانت له تعليم أخرى في اليوم الأخير العظيم من العيد. وشفنا أيضا إزاي الرؤساء أرسلوا خدام علشان يقبضوا على السيد المسيح. نتابع اليوم إيه اللي حصل بالنسبة للخدام دول. الخدام بعد ما انقضى العيد رجعوا للرؤساء بتوع اليهود، ودار الحوار اللي احنا قرناه دلوقتي. كان الرؤساء منتظرين ان الخدام يقبض على المسيح ويجيبوه، فجايين من غير ما يقبض على المسيح، فسألوهم: لماذا لم تأتوا به؟ فرد الخدام وقالوا لهم: لم يتكلم انسان قط هكذا مثل هذا الانسان. لم يتكلم انسان قط هكذا مثل هذا الانسان. الخدام يا احبائي اللي رايحين يقبض على السيد المسيح، لما سمعوا التعليم بتاعته انبهروا به. فأمام الانبهار دوت شعروا أنهم عاجزين أنه يروحوا يقبض على السيد المسيح. ونلاحظ في حياة السيد المسيح باقي في 3 مواقف حاولوا يقبض على السيد المسيح. لكن يعني في مرة لما كان المسيح في مدينة الناصرة وحاولوا أنهم يلقوه من على الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه، فيقول الكتاب: اجتاز في وسطهم ومضى. طريقة مبهرة، المسيح عبر من وسطهم. لكن نلاحظ في مرتين انبهروا بشخصه رغم أنه هو قدامهم، لكن ما يقدروش يقبض عليه. دي مرة منهم رحين يقبض عليه لكن انبهروا بتعليمه فوقفوا مكتوفي الأيدي. أيضا انبهروا مرة أخرى بشخصه لما راح يقبض عليه يوم الخميس في البستان. رحين يقبض على المسيح، فخرج المسيح للبستان بيسألهم: من تطلبون؟ قالوا له: يسوع الناصري. قال لهم: أنا هو. فكانت النتيجة أنهم انكفوا على وشهم وسقطوا. المرتين دول رحين يقبضوا عليه، لكن أمام الانبهار بشخص المسيح عجزوا أنهم يقبضوا عليه. ودي كشفت أنه رؤساء اليهود حاولوا مرات عديدة أنهم يتخلصوا من المسيح، لكن هو لسه ما أذنش لأن ساعته لم تأتي بعد. ولما جات الساعة هو بنفسه مد إيديه قدروا يقبضوا عليه. لما جات الساعة يوم الخميس بعد ما انكف على وشهم وقاموا تاني، فسألهم مرة تاني: من تطلبون؟ قالوا له: يسوع. قالوا له: يسوع النصري. قال لهم: أنا هو. هيتكفوا مرة تانية، فالمسيح هو بقى سامح أن يقبضوا عليه دلوقتي. فقال لهم: لو عايزين تقبضوا عليا دعوا هؤلاء يمضون. وكانت النتيجة أنه هو صرف تلامذته ومد إيديه فقدروا يقبضوا عليه. فده يؤكد يا أحبائي أنه السيد المسيح سلم ذاته للصليب بإرادته وفي المعاد اللي هو محدده. أنا عايز أقف هنا عند موقف الرؤساء وموقف الخدام. الشيء المعتاد في الحياة أحبائي أنه الرؤساء أو الإنسان المسؤول يختار خادم أو إنسان آخر علشان يقوم بالمهمة. الشيء المعتاد عادة بيبقى الرؤساء هم الصح والخادم هو اللي بيفشل في تنفيذ المهمة ديت. لكن المرة دي لقينا العكس، لقينا الرؤساء هم اللي غلطوا وكان الموقف الصح موقف الخدام. الخدام لما سمعوا تعليم السيد المسيح قالوا: لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. فنجح الخدام فيما فشل فيه الرؤساء. ودي أحبائي تحمل ضمنا أن الخدام، طبعا الخدام دول يا أحبائي دول خدام الهيكل، دول مش خدام يعني، دول الناس المسؤولين عن الأمن في الهيكل وسلامة الهيكل، فدول ناس من المقربين للرؤساء وناس بتوع الشريعة، مش خدام يعني شوية رعاع. فالكلمة اللي هم بيقولوها للرؤساء دي تحمل ضمنا أن هم بفكرهم بيرفعوا المسيح فوق رؤساء اليهود، لأن بيقولوا لهم لم يتكلم قط إنسان مثل هذا الإنسان. احنا طول عمرنا بنسمعكم ده ضمنا يعني، بس ما فيش حد فيكم بيتكلم زي الراجل دوت. طيب موقف الرؤساء، موقف يا أحبائي الكبرية في كل عصر وفي كل وقت. طبعا لما سمعوا الكلام دوت اتضايقوا، يعني انتوا عندكم حسن تقييم أفضل مننا، انتوا تفهموا اللي احنا ما نفهمهوش، انتوا بتقولوا دوت بيوعظ أحسن مننا. فطبعا قدام الكبرية ديت بتاعتهم ردوا عليهم قالوا لهم ألعلكم، الرؤساء بيقولوا للخدام، ألعلكم أنتم أيضا قد ضللتم. أنتم أيضا ليه؟ لأن زي ما شفنا في العيد كتير من الجامعة قالوا أنه هو دوت المسيح، فهم اعتبروا أن الجامعة اللي قال المسيح ده ناس ضلت، فبلهم أنتم كمان ضليتوا زي الناس اللي بتقول أن ده المسيح. ألعلكم أنتم أيضا قد ضللتم. طب دول ناس ما يفهموش حاجة، لكن أنتم ناس معانا في الهيكل وبتسمعوا التعليم وعارفين الصح والغلط، كمان أنتم هتعملوا زيهم؟ ألعل أحد، بص الإنسان المتكبر لما الكبرية بتاعه ينجرح، ألعل أحد من الرؤساء أو من الفرسيين آمن به؟ أنتوا شفتوا حد مننا اللي بنفهم يا كبار آمن به؟ واللذيذ أن القديس يوحنا بعديها أعلن نيكوديموس ده من ضمن الفرسيين اللي آمنوا به، يعني ده رد ضمني على كلمته، ألعل أحد من الرؤساء ومن الفرسيين آمن به؟ آه نيكوديموس آمن. عشان كده قصد القديس يوحنا لما يذكر نيكوديموس بعد كده يقول كده بين قوسين وكان واحدا منهم، وكأن يوحنا بيرد ضمنا على الكلمة بتاعته، لعل أحد من الرؤساء آمن به؟ آه واحد من الرؤساء آمن به. ولكن هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعون. ودي أيضا اتهام ثالث للرؤساء على نفسهم، أنه إن كان الشعب دوت ما بيفهمش الناموس فدي مسؤوليتكم أنتم، فبدل ما تتهموا الشعب أو تلعنوا الشعب، طب ما أنتوا اللي مسؤولين، ما كان المفروض أنتوا اللي تعلموا الشعب، كون أن الشعب مش عارف الناموس دي غلطتكم أنتوا. ففي الحقيقة الرد بتاع الرؤساء كشف الكبرية الشديد اللي كان فيه رؤساء اليهود. لكن على ما يبدو أنه مجمع السنهدريم كان فيه انقسام في الرأي. ليه؟ شفناها من رد نيقوديموس، حاضر بقى وشايف الخدام لما جيهم وقالوا الكلمتين دول والرؤساء ردوا، فنيكوديموس واحد منهم طلع وقال ألعل ناموسنا يدين إنسانا لم يسمع منه أولا ويعرف ماذا فعل. يعني صوت الحق بدأ يظهر حتى في وسط السنهدرين، طلع واحد منهم، واحد منهم قال لهم يا جماعة يعني احنا الناموس بتاعنا عمره ما يحكم على إنسان إلا لما يجيبه الأول ويناقشه. طبعا كلام صح، لكن قدام كبرياء اليهود ثاروا على نيقوديموس، أجابوه وقالوا له ألعلك أنت أيضا من الجليل، ما تكونش أنت كمان بلدياته عشان كده بتدافع عنه، ألعلك أنت أيضا من الجليل. طبعا معروف أن السيد المسيح اتربى في الجليل، فبيسخروا من نيقوديموس هو كمان. يعني الخدام لما جيهم يقولوا شهادة حق للمسيح قالوا لهم أنتوا كمان ضللتم، الشعب اللي ما يفهمش الناموس ملعين وأنتوا مش فاهمين حاجة. طيب لما طلع واحد من الرؤساء زيهم يشهد شهادة حق للمسيح ما احتملوش، أجابوا وقالوا له ألعلك أنت أيضا من الجليل، إيه أنت بتقول ده أنت الآخر، فتش وأنظر. بيقولوا نيقوديموس إنه لم يقم نبي من الجليل، برضو منطق يعني منطق عجيب، كن إنه لنفرض جدل منطقة الجليل ديت ما طلعتش أنبياء، يبقى هل ده معناها أنه عشان المسيح اتربى في الجليل ما يبقاش نبي؟ هي المنطقة هي اللي بتعمل النبي؟ طبعا منطق مش صح. هل لمجرد انه كونه من الجليل يبقى كده هو ما ينفعش يبقى نبي؟ دي النقطة الاولى. النقطة الثانية، فتش وانظر انه لم يقم نبي من الجليل، لا في انبياء من الجليل، يعني حتى معلم الشريعة يعني حتى الحجة بتاعتهم حجة وهي، بيقولوا نيقوديموس ما فيش نبي طلع من الجليل، لا لما نرجع للنبوات هنلاقي ان يونان النبي كان من الجليل والكتاب ذكر كده صراحة. فتش وانظر انه لم يكن نبي من الجليل، لا في انبياء طلعوا من الجليل، يعني حتى المنطق بتاعكم برضه مغلوط. نمرة ثلاثة، ماشي ما فيش نبي من الجليل، ومين قال لكم ان المسيح من الجليل؟ المسيح من بيت لحم. فهو في النهاية أحبائي يعني هو منطق مغلوط، كون ان هم رافضين المسيح ففي نوع من العناد قدام اي رأي يحاول يقف يدافع عن المسيح. لكن يا أحبائي على قد الظلام الدامس دوت، لكن برضو نيكوديموس يعني في حتة لطيفة، ان نيكوديموس دوت زي ما قال عنه القديس يوحنا الواقف يدافع دلوقتي عن المسيح، قال عنه نيكوديموس هذا اتى ليلا الى يسوع. في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الثالث يعني في عيد الفصح الأول كان نيكوديموس اتقابل مع المسيح وكان يشعر في أنه المسيح معلم، وراح يقول له كده نحن نعلم أنك أتيت من الله معلم. ومرت السنين ديت وبدأ نيكوديموس يرقى في الإيمان، فاللي راح للمسيح ليلا النهاردة بيدافع عنه قدام السنهدرين، لكن لسه حيرقى نيكوديموس أكتر في الإيمان، أنه لسه ما أعلنش صراحة أنه هو بيتبع المسيح، لكن حنشوف أنه بعد الصليب راح نيكوديموس دوت هو ويوسف الرامي ويطلبوا جسد يسوع، وكأن تمت كلمة السيد المسيح أنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع. كانت ناقصة أن المسيح ارتفع على الصليب علشان يجذب نيكوديموس له بالكامل. ومعروف يعني مش مجال دلوقتي ان احنا نتكلم في الموضوع دوت، انه نيكوديموس قبل الايمان بالسيد المسيح، وكنا مرة بنتكلم عايز عن القديس استفانوس كنا ذكرنا الامر دوت. فنيكوديموس بعد كده فعلا اعلن ايمانه بالمسيح وانطرد من مجمع السنهدرين. النقطة الاخرى في اللي نطلع بيها من الحدثة ديت، انه مجمع السنهدرين كان مجتمع، وهنا في علامة استفهام على اجتماع المجمع. قلنا قبل كده انه عيد المظال بيقعد 7 ايام، واليوم الاخير العظيم من العيد ده يوم احتفال كبير، وكان يعامل معاملة السبت بالنسبة لإسرائيل. الكتاب ما حددش، لكن في احتمال كبير يكون انه الاجتماع دوت كان في اليوم الاخير العظيم من العيد، لانه لما نتابع انجيل القديس يوحنا المسيح علم في اليوم الاخير وقال ان عطش احد فليقبل الي ويشرب، ده اليوم اللي بيعامل معاملة السبت. بعد التعليم ديت الخدام راحوا للرؤساء اللي كانوا مجتمعين مجمع السنهدرين مستنين الخدام يجي لهم، المفروض ان يوم السبت لا يعقد مجمع السنهدرين، يبقى دي فيها مخالفة للناموس اللي بيتهموا الشعب انه ملعون لانه لا يفهم الناموس، هم كسرين الناموس، لان الناموس قال يوم السبت لا تعمل فيه عملا ما، فلا يحق ليهم انه في اليوم دوت يعملوا المجمع، لا يحق ليهم ان يرسلوا للقبض على انسان لان ده يوم بيعامل معاملة ايام السبت، يعني كسرين للناموس وحرضوا الخدام على كسر الناموس، كل دوت بسبب العداء الشديد لليهود. انا قاصد بقول الكلام دوت لان الاحداث بقى هتبتدي تتصاعد في الست اشهر اللي فاضلين، العداء بيزيد بيزيد بيزيد، والى ان قمة العداوة بتاعت اليهود لسيد المسيح كانت في الاسبوع الاخير. يعني بنلاحظ انه الكيرف بتاع العداء بتاعهم، يعني دي اول مره يبعتوا خدام عشان يقبضوا عليه، لكن زي ما قلنا طبعا انه لسه ساعته ما جاتش، لكن بدت الاحداث بقى بتتصاعد الى ان ياتي الصدام الشديد في الاسبوع الاخير. فهم كانوا مجتمعين في اليوم دوت، زي ما قلنا انه في احتمال ان يكون الاجتماع دوت في اليوم الاخير العظيم من العيد، وزي ما وضحنا انه قد يكون في ده كسر للناموس ان كان الامر كده. لكن اللي يهمنا بقى في الموضوع انه المجمع ده كان مجتمع علشان يحكموا المسيح، منتظرين ان الخدام ييجوا بالمسيح وهم يحكموه، لكن كلمه حق قالها نيكوديموس وقفت الترتيب دوت. المجمع اللي كان مجتمع لما طلع نيكوديموس قال الكلمه ديت، فبرضه يعني كل واحد بينه بنفسه يعني شعر بشيء من الخطأ، فانفض المجمع بدون ما يصل لقرار. كان ممكن المجمع لو منعقد هتقولنا الراجل ده نقبض عليه، الخدام دول ما قدروش، نبعت خدام تانيين ويفضل المجمع في حال انعقاد لغاية ما نقبض على الراجل، لكن الكلمة اللي قالها نيكوديموس فضت المجمع بدون ما يصلوا لقرار. يبان في الظاهر ان نيكوديموس هو السبب، لكن في الحقيقة لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد. المهم ان انتهى هذا اليوم، اليوم الاخير العظيم من العيد، اليوم الثامن، وبدا كل واحد بقى يرجع لبيته قلنا كانوا اليهود بيسكنوا في مظال، فخلاص تركوا المظال ورجعوا بيوتهم. كتير من اليهود اللي جايين من الشتات أو من خارج أورشليم، خلاص بعد ما يجي الغروب يبقى احنا دخلنا في اليوم اللي بعده، بدوا بقى كل واحد يرجع لبيته يروح يروحوا بيوته. فيقول الإنجيل فمضى كل واحد إلى بيته، خلص العيد. لكن برضو الكديس يوحنا يقول كلمة، وأما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. كل واحد راح في الآخر في بيته، لكن المسيح زي ما سبق وقال عن نفسه إنه للثعالب أو جرة ولطيور السماء أو كار، أحبائي حياة يعني صعب إن الواحد مش هيقول يعيشها، صعب إن الواحد يتخيلها. يعني تصور إحنا بعد شقاء وعناء اليوم، الواحد في الآخر بيرجع بيته بيجد راحة هو البيت بتاعه. تصور لما كل واحد يروح بيته وده ملهوش بيت. مضى كل واحد إلى بيته، وأما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. الكتاب ما قالش راح جبل الزيتون يعمل إيه، لكن في مواضع أخرى وبالأكثر في إنجيل القديس لوقا كان يعلن أن المسيح كان يقضي الليل كله في الجبل يصلي. فاحتمال كبير أن يكون بعد ما انفض العيد راح هو في الجبل في خلوة مع الآب. ثاني يوم الصبح راح الهيكل، والجموع اللي سمعت تعليم السيد المسيح في الثلاث أيام بتوع عيد المظال وفي اليوم الأخير العظيم من العيد كانوا مبهورين به، وبالأكثر اللي جايين من خارج أورشليم قالوا طب فرصة نروح إيه نسمع شوية تعليم تاني، ما هدول لازم هيسافروا أصلا. فكتير منهم راحوا جايين هم كمان في الهيكل تاني يوم علشان يسمعوا المسيح في تعليم أخرى. علشان كده يقول الكديس يوحنا ثم حضر أيضا، الآية اللي بعديها على طول، ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح وجاء إليه جميع الشعب فجلس ليعلمه. عايز تتخيلوا بقى أحبائي، يعني ثلاث أيام أضاهم السيد المسيح في التعليم في عيد المظال، اليوم اللي بعديهم اليوم الأخير العظيم من العيد المسيح أضاف التعليم، الليلة ديت أضاها كلها يصلي في الجبل، تاني يوم الصبح باكر رايح الهيكل علشان يكمل التعليم. عايز تتخيلوا يعني تخيلوا حياة المسيح بالمنظر ده، دي كانت كل أيامه كده، بس يعني دي اللي احنا هلقطنها ما بين السطور. تصور ثلاث أيام متصلة المسيح يعلم وسط الجموع اللي قدرها يوسيفوروس في عيد المظال بيوصلوا مليون، في عيد الفصح بيوصلوا 2 مليون. تصور في وسط المليون دول ثلاث أيام المسيح كان لا يكف عن التعليم في الهيكل، قاعد يتمشى في رواق الهيكل كل شوية يعلم الجموع وراه ثلاث أيام متصلة. اليوم الرابع الأخير من العظيم في العيد وقف ورفع صوته نادى بصوت عظيم، وكانت ليها تعليم خاصة يعلن عن نفسه أن أنا هو ماء الحياة. طيب الليلة بعد الأربع أيام المتصلين دول يروح ينام في البيت؟ لا، راح قضى الليل كله في الصلاة. طب تاني يوم الصبح راجع الهيكل يعلم تاني. أحبائي يعني أعتقد شيء مش سهل، الواحد لو قضى يومين مثلا بتاع يروح تاني يوم تعبان، وتاني يوم يقوم الساعة 12 الظهر وياس أنا كان بقى يومين دوت، أدي حياة المسيح متصلة. ما عرفش الراحة، ما كانش في حياة المسيح حاجة اسمها وقت ضايع. كل وقت المسيح 3.5 سنين كانوا بترتيب إلهي، كل دقيقة في حياته كانت ليها قيمتها وكانت ليها العمل اللي محسوب لها. فراح تاني يوم الصبح الهيكل وقعد يعلم، وجاء إليه جميع الشعب مبهورين لما سمعوه في عيد المظال، وبالأكثر بقول لكم الناس اللي جاية من خارج أورشليم أول مرة يسمعوا تعليم بالمنظر دوت، فمش هين عليهم يسافروا، نروح الهيكل تاني يمكن نسمعه مرة تاني قبل ما نسافر. وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمه. ما نعرفش علمهم قال إيه، ما ذكرش الكديس يوحنا، لكن بالتأكيد يا أحبائي كان التعليم عن محبة الله وعن أبوة الله، وكان الكل يصغي للسيد المسيح بإنصات شديد. وفجأة حصل صوت صخب وضجيج ودوشة، وكانت ديت يا أحبائي يعني أعتقد أيضا بتدبير من الله إنه إن كان اتكلم عن محبته في التعليم دي على ما أعتقد فهو هيدي بقى للجموع دي درس عملي في المحبة الإلهية. في القصة اللي حصلت بعد كده إنجيل القديس يوحنا الجزء اللي وراه مباشرة يقول: ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح، وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمه، وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في ذنا، ولما أقاموها في الوسط قالوا له: يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا إن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ قالوا: هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض، ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. وأما هم فلما سمعوا كانت ضمائرهم تبكتهم، خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين. وبقى يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحد سوى المرأة قال لها: يا امرأة، أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت: لا أحد يا سيد. قال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. يبقى الحدثة اللي بعد كده يا أحبائي، المرأة اللي أمسكت في الزنا، المكان لازلنا في أورشليم وبالتحديد في أحد أروقة الهيكل، والاحتمال الكبير يكون رواق النساء لأن ده الرواق اللي ممكن الكل يجتمع فيه، والزمان لازلنا في أكتوبر لأن قلنا عيد المظال بيجي في شهر أكتوبر في 29 ميلادية، والإنجيل زي ما قرناه يوحنا الإصحاح الثامن. إيه الحكاية؟ الحكاية زي ما شفنا في عيد المظال كانوا عايزين يقبضوا على المسيح، وبعتوا الخدام يقبضوا عليه، والخدام رجعوا قالوا لهم: لم يتكلم إنسان قط مثل هذا. اللي زود المشكل إن بدت الجموع تتعلق بالمسيح، بل بدوا يعلنوا إن هو ده المسيح. فطبعا الرؤساء كان لابد إن ياخدوا موقف. قالوا إيه؟ قالوا: إحنا ما قدرناش نقبض عليه جهارا، طب إحنا نعمل حيلة بالمكر علشان نمسك بيها يسوع. إيه الحيلة؟ جابوا واحدة ست امرأة أمسكت في الزنا، وجايبينها ليسوع، وفي الظاهر يبان إن هم ناس غيورين على شريعة موسى. الست دي كسرة للشريعة، وراحوا للمسيح بتملق، برياء، بخبص، يقولوا له: يا معلم، يا معلم، أنتم معترفين بأنه هو معلم؟ ده معلم، ده أنتوا اللي بتدوا اللقب دوت للناس اللي بيدرسوا عندكم. لكن نوع من التملق: يا معلم. ايه؟ قالوا له: احنا مسكنا الست ديت وهي بتزني. خد بالك بقى من الكلمه: موسى في الناموس اوصانا ان مثل هذه ترجم. موسى في الناموس اوصانا ان مثل هذه ترجم، فماذا تقول انت؟ طبعا يعني باين يعني المكر الشديد. اولا موسى وصاكوا انها تترجم، طب يعني مش محتاجه بقى سؤال، يعني انتوا عارفين هذه التهمه وادي نص الشريعه: موسى اوصانا ان مثل هذه ترجم. خلاص يبقى الحكايه منتهيه، تروحوا ترجموه، مش كلام موسى، موضوع ما فيش فيه التباس. رايحين يقولوا للمسيح: فماذا تقول انت؟ يبقى ضمن انتوا بترفعوا المسيح فوق موسى، ادم انتوا نطقتوا الكلمه ديت، يبقى انتوا ضمنا اديتوا للمسيح حق ان يبقى فوق موسى. لانه يعني تصور انت لما اجي اقول لك مثلا: رئيس الجمهوريه اصدر قرار كذا، انت ايه رايك؟ اللي ايه رايك؟ اما رئيس الجمهوريه قال خلاص، مش محتاجه بقى انك تيجي تسالني احنا نعمل ايه، تعمل اللي قاله رئيس الجمهوريه. الا لو انت معتبرني انا في مكانه فوق رئيس الجمهوريه فجاي تسالني كده ولا لا. يعني عشان نفهمها بطريقة عكسية، تصور نائب المدير أصدر قرار معين، انت علشان تحتاج على القرار ده وتروح للي اعلى منه، تروح للمدير تقول له النائب بتاعك قال كذا، ايه رايك انت؟ ده كلام منطقي. ليه؟ لان انت ليك صلاحيه تلغي الكلام اللي قاله النائب. طيب لما هم رايحين للمسيح بيقولوا له موسى اوصانا ان مثل هذه ترج، طب خلاص منتهيه، ماذا تقول انت؟ ضمنا بقى انت رفعتني فوق موسى. نمره اثنين في القضية اللي هم بيعرضوها على المسيح، إن كنت أنتم غيرين على شريعة موسى، موسى قال في سفر التثنية 22 إنه اللي يترجم الاثنين الرجل والست، تثنية 22 الآية 23 قال لو امرأة عذراء واحد أخطأ معاها ترجموا الاثنين. ليه؟ أولا لكون إن هي لم تستغيث يبقى هي ضمنا موافقة على الخطية، والكون ان الراجل عمل معها الخطية يبقى ترجموا الاثنين. طب لو انتوا غيرين على شريعة موسى، طب جايبين الست ليه؟ طب ما جبتوش الراجل ليه؟ لكن زي ما بقولك باقي، هي مش قضية ناس غيرة على الناموس، لا دي ده يعني هم عاملين مشكل للمسيح. ايه هدفهم؟ هدفهم يا احبائي يعني فخ يهودي فعلا بالحق، يعني معروفين اليهود بالدهاء الشديد. أولا المسيح معروف في وسط كل أرض إسرائيل إنه محب للعشرين والخطاة، الكل يعلم عنه هذا، وبقى ده لقب المسيح، محب للعشرين والخطاة. وكلمة خطاة هنا مش خطاة يعني خطاة يعني زناة. فمعروف إن المسيح كان يحتضن أمثال هؤلاء. طيب إحنا النهاردة جايبين لك واحدة من النوعية اللي أنت بتحبها، الزناة دول. طيب لو المسيح رجمها يبقى هو كده أرضى الكتبة والفارسيين، لكن خسر كل الخطاة اللي وجدوا في المسيح الصادر الحنون المحب اللي بيحتضن الخطاة. الناس الخطاة يبصوا له انت طلعت زيهم، احنا كنا فاكرينك ان انت يعني احن منهم، ما هم بيرجمونا وانت هترجمنا. كان المسيح خسر كل دول. الامر الثاني انه لو المسيح قال ارجموها هيرفعوا الدعوة لقيصر ويتهموا المسيح انه بيعلن نفسه ملك وبيصدر احكام. ازاي؟ اليهود عندهم الشريعه بتاعتهم انه الزاني يترجم، بس لابد ان ياخدوا الزاني لو الامر فيه قضيه قتل، يعني الرجل الغلطان ده هيموت، لو هيتجلد ياخدوه يجلدوه بدون ما يرجعوا للرومان مش مشكله، لكن الرومان قالوا لا، حكم الموت لازم تعرضوا علينا القضيه عشان تظل الرومان هي ليها اليد العليا في الدولة، أو يعني على أساس أنهم محتلين إسرائيل. فلو حتى مجمع السنهدريم أصدر حكم على شخص بالموت لابد أن يرفع الدعوة للرومان، هم اللي يجيزوا حكم الموت. طب هم جايين للمسيح، إيه رأيك لو المسيح قال لهم تترجم بس يموتوا الست ويروح يقولوا إيه؟ يسوع تمرد على الرومان وعمل نفسه ملك وبيصدر قرارات بدون الرجوع للرومان، يبقى كده وقعوه في مشكل مع الرومان. طيب لو المسيح خد الموقف الثاني ما تترجمش، يبقى ده كسر صريح للناموس، لان دي وصيه صريحه ما فيش فيها فصال انه الزانيه تترجم ان كانت عذراء. وفي الوقت نفسه نوع من التشهير بيسوع، ان يسوع بيدعو للاستهتار بالناموس الاخلاقي. سيبك من الشريعه، ما اقصدش سوري يعني ما اقصدش سيبك من الشريعه، بس يعني جانب اخر غير الشريعه. تصور واحده زانيه والمسيح لا ماشي يا ستي احنا مسامحينك، يقول لك يسوع بيبيح الزنا، يعني لا تنفع كده ولا تنفع كده، فخ تمام. اليهود نصبين، واي حد اخر غير يسوع المسيح وكنوم الحكمه كان لابد انه تنزلق قدمه في الفخ ده، مالهاش علاج، مالهاش علاج، لا كده هيمشي ولا كده تمشي. القديس يوحنا بقى يقول قالوا هذا ليجربوه. ما بقول لك اصل لو القضيه قضيه الناموس، طب ما الناموس عندكم روح احكموا عليها وخلاص، جايين ليه؟ الموضوع مش محتاج انك تيجي تستشيروني، ده النص صريح في الناموس. لا هم مش جايين يعني لا غير على الناموس ولا ملتبس عليهم الحكم، لا ده هم جايين يعملوا فخ ليسوع. قالوا هذا ليجربوه. بقول لك يا احبائي الكيرف بتاع العداء بيرتفع بيرتفع، هيظل في تصاعد بقى طول الست اشهر دول لغايه ما ينتهي بصدام الصليب. قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. لو رجم يشتكوا للرومان، لو ما رجمش يشتكوا للشعب. ادي اللي انتوا بتقولوا عليه المسيح، المسيح يكسر الناموس؟ ده لو راجل يهودي بس، حتى مش هنقول المسيح يكسر الناموس، الشعب كله كان هاج عليه، ازاي تكسر احكام الناموس؟ لكن يا احبائي اللي عاملين لنفسهم الفخ وقعوا هم في الفخ دوت، زي ما قال سفر الامثال: من يرمي حجرا يرجع عليه، ومن يحفر حفره يقع فيها. انا هقول لك احداث القصه الاول، لان احداث القصه دي عجيبه، يعني فيها اعماق ابعد بكتير من ظاهر الحدث. القصه في بسيطها زي ما قلنا، جابوها للمسيح وبيسالوه، فالمسيح انحنى. خدوا بالكم بقى من الاحداث لانه ليها معاني عميقه خالص. عايزك تتخيل المنظر، واقف المسيح يعلم والجموح حواليه، ودول كده جايبين الست وصاحبينها اللي شددها من شعرها واللي شدد هدومها، وكل واحد جايب له طوبه قد كده، وداخلين مستنيين بقى هو يقول ايه. فلما سالوا المسيح: موسى اوصانا ان مثل هذه ترجم، فماذا تقول انت؟ يقول لك ايه؟ انحنى يسوع وبدا يكتب باصبعه على الارض. زي ما قلت لك احنا واقفين في احد اروقه الهيكل، واروقه الهيكل دي كانت الارض رمليه، ما كانش الرواق ده زي الحوش، ما كانش يعني ارض متغطيه باي نوع من الاغطيه، تراب. فانحنى وقعد يكتب باصبعه. هم استمروا يسالوه: ايه يا يسوع، ايه رايك، نرجم ولا ما نرجمش، نسمع كلام موسى ولا ما نسمعش؟ وهو قاعد بيكتب على الارض وهم بيلحوا في السؤال. فرح انتصب المسيح، وقف تاني وقال لهم: من منكم بلا خطيه فليرميها اولا بحجر. وراح انحنى مره اخرى وبرضه بيكتب على الارض. فيقول الكتاب انه لما سمعوا كانت ضمائرهم تبكتهم، خرجوا واحدا فواحدا، مبتدئين من الشيوخ كبار الى الاخرين. عايزين نقف هنا يا احبائي، يعني نتلمس المعاني العميقه اللي وراء الجزء ده من القصه. اولا، اول ما جايهم للسيد المسيح يقول: واما يسوع، اول ما جايين له بالقضيه دي وبالست، يقول: اما يسوع فانحنى الى اسفل وكان يكتب باصبعه على الارض. المسيح عايز يقول ايه؟ علشان اقرب لكم المسيح عايز يقول ايه، اذكركم بالناموس اللي هم جايين في غيره ظاهره عليه. الناموس دوت اتكتب باصبع الله، الناموس كتب باصبع الله. موسى طلع على الجبل وربنا اداله لوحين صناعه الله ونقش الله، يعني اللوحين ربنا اللي عملهم وربنا اللي كتب عليهم. فموسى نزل باللوحين دول من على الجبل، لا اسرائيل بيعبد العجل، فاحتد موسى فمسك اللوحين دول وراح خبطهم على العجل، كسر اللوحين. ودي حملت معنى ضمني انه اسرائيل اللي هيستلم لوحي الشريعه هيكسرها، يعني مش هيسلك بيها، لان اصل قبليها قالوا لموسى روح وكل اللي يقوله ربنا اياه نفعل، اطلع انت اسال ربنا عايز ايه واللي ربنا يؤمر بيه هننفذه. فلما نزل موسى باللوحين ولقاهم بيعبدوا العجل، موسى كسر اللوحين، حملت معنى ضمني انه اسرائيل هيكسر الناموس. فطلع موسى مره تاني لربنا، المره التانيه بقى ربنا قال له: لا اعمل انت بقى موسى اللوحين. فعمل موسى اللوحين وكتب فيهم الله باصبعه. عشان كده نصلي في صلاة الاسم نقول إنه الصوم والصلاة هم اللي بيهم موسى أخذ الوصايا المكتوبة بإصبع الله. طيب هم دول بقى جايين، دول اللي جايين دول رؤساء اليهود، فلما المسيح يعني بيتعامل معهم بالطريقة دي المفروض إن هم يفهموه، دول ناس كبار في إسرائيل، يعني يمكن عامة الناس ما يفهموش، لكن المفروض دول متعلمين في إسرائيل يفهموا قصد المسيح. أنتوا جايين في غيرة ظاهرية على الناموس، جايين تقولولي الناموس، جايين تفكروني بالناموس وبحكم الناموس. هو انحنى وكتب بإصبعه على الأرض، عايز يقولهم ايه؟ طب ما أنا اللي كتب الناموس، طب ما أنا اللي وضع الناموس، يعني جايين تقولولي وصية الناموس؟ نمرة اتنين، لما انتصر يسوع وانحنى مرة تاني علشان يكتب، وهو كتب مرتين، عايز يذكرهم ان موسى لما انا كتبت باصبعي في اول لوحين اتكسروا وكتبت مرة تاني، يعني عايز افكركم انه كل اسرائيل، مش الست دي بس اللي اخذ الناموس، كل اسرائيل كاسر للناموس. يعني عايز يقول لهم ايه؟ عايز يقول لهم انتوا جايين تتهموا الست دي بانها كسر الناموس، طب ما انتوا كلكم كسرين الناموس. انحنى اول مرة وكتب، انحنى مرة تاني وكتب، المرتين اللي كتب بيهم بإصبعه لو حي الشريعة. فعايز يقول لهم انه مش بس المرأة دي اللي كسر الناموس، انتوا كلكم كسرين الناموس حتى ولو مش في الخطية دي بالذات. معنى بعيد؟ لا، المعنى مش بعيد، المعنى هم يفهموه، هم يفهموا الكلام ده. ده لما ما فهموش راح المسيح قالها صراحة، لما استمروا يسألوه قال لهم طيب من منكم، وكان المفروض يفهموها من المرة الأولانية، كان المفروض يفهموها من المرة الأولانية. طب ما فهمتهاش، طب أنا هقولها لكم صراحة، من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. يبقى ده المعنى الأول، إن المسيح عايز يقول لهم إن مش هذه المرأة فقط هي كسرة للناموس، لا، كل واحد فيكم كسر الناموس في جانب من الجوانب. إيش معنى دي اللي هيجين عليها؟ إيش معنى غيرة الناموس ما اشتعلتش في قلبكم إلا لما المرأة دي غلطت؟ طب ما تبصوا لنفسيكم، لو أنا مش كسر وصية لا تزني، أنا كسر وصية تاني اسمها لا تشتهي، أنا كسر وصية تاني اسمها لا تسرق، أنا كسر وصية تاني لا تحلف باسم الرب إلهك باطلا. فالحال من بعض، ده المعنى الأول. المعنى الثاني اللي ناخده من الموقف دوت، أما يسوع فإنحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض. بقولك أحبائي، حاولوا تتخيلوا المنظر، المسيح واقف وبيعلم وسحبين له الست ديت بالحالة بتاعتها وقفوها جنبه، وهم كلهم واقفين كل واحد مسك له الطوبة وعايز يموت. ايه رأيك انت تقول ايه؟ لقينا السيد المسيح مردش، انحنى وقعد يكتب على الارض، وهم مستمرين في السؤال. الحكاية دي خدت وقت، فاستمروا يسألونه، يعني هو انحنى وكتب وهم مستكتين برضه، فضل هو فترة لقاهم مستمرين في السؤال. ده موقف جديد، احنا عمر المسيح ما اتبع الاسلوب ده قبل كده. يعني مثلا فمرة السيد المسيح دخل المجمع وجابوا له راجل يده يابس بيشوف المسيح هيعمل ايه، الراجل ايده يابسه في المجمع، ممكن يسوع يعمل نفسه مش واخد باله، لو عمل نفسه مش واخد باله يطلعوا يقولوا ايه، يسوع هو الراجل قدامه ولا عمل له حاجه، ولو شفاه كاسر للسبت، دي معجزه قديمه. فالسيد المسيح راح موقف الراجل في النص، انا عايز اوريك ان الموقف هنا مختلف، راح موقف الراجل في النص وقال لهم ايه رايكم، هيجوز الابراء في السبت ام لا؟ هو واقف في النص عشان الراجل ايده مشلوله، يعني الناس طبعا منظر الراجل وايده مشلوله كده يعني يصعب عليك، يا عم خففه لو تقدر تخففه خففه. لا هم ولا هم ما ردوش. المسيح ما طولش في الموضوع، قال له مد يدك، المسيح ما طولش في الموضوع. مرة تاني دي معجزة بقى لسه هتيجي، امرأة منحنية منذ 18 سنة وكانت في المجمع في يوم سبت، وحطوها قدام المسيح عشان يشوف هيعمل لها ايه. المسيح راح سألهم سؤال، قال لهم ايه رأيكم، الحمارة بتاعتك يوم السبت مش بتفكها وتشربها مية وترجعها تاني؟ قالوا له اه. قال لهم طب ايه رأيكم، البني آدم اللي مربوط ده اللي ربطه الشيطان نفكه؟ سكتوا، فما اهتمش بيهم وما خدتش الحكاية وقت، وقال للمرأة تنتصب. بقول لك المرة دي الموقف مختلف، جايبين له الست، موسى أوصانا ان مثل هذه ترك، سكت وانحنى وقعد يكتب في الارض ما بيردش، قعدوا يسألوه ايه يا يسوع ما تقول لنا نعمل فيها ايه، سكت، يلحوا في السؤال ويكرروا سؤاله هو ساكت. ضمنا يا احبائي، مجازا يعني، المرأة دي تمثل البشرية الخاطية ممثلة في أبونا آدم وكل جنس آدم، ومحكوم عليها بالموت من قبل الله، وظلت هناك فترة صمت طويلة ربنا ما تدخلش، سايب الإنسان يعني فريسة للشيطان وفريسة للخطية. 5500 سنة اللي ما بين آدم وبين مجيء المسيح كأن دي تمثلها فترة الصمت اللي المسيح صامت فيها، وكأن في هذه الفترة يا أحبائي كان هناك حوار. طبعا لاهوتيا الكلام ده ما نقدرش نقوله دقيق لأنه ربنا فوق الزمن، لكن معنى رمزي يعني عايز نطلع منه من القصة ديت، أنه طوال فترة الصمت ديت ما بين سقوط آدم وما بين تجسد السيد المسيح كأنه كان هناك حوار ما بين رحمة الله وما بين عدل. رحمة الله تقول إن احنا نغفر للمرأة الزانية ديت أو ضمنا اللي هو الإنسان الخاطئ، إنما عدل الله يقول لا احنا نعاقب الإنسان دوت، أو بمعنى آخر الإنسان اللي غلط دوت لو ربنا سامحه هيقف العدل الإلهي يشتكي، فين إصبعك اللي كتب كلمة إنه أجرة الخطية موت؟ فدي فيها مشكلة. طيب لو حكمنا بالموت على الإنسان تنفيذ للحكم الإلهي اللي كتب بإصبع الله، هتيجي المشكلة الثانية، طب فين رحمتك؟ الإنسان ده اللي انت صنعته يداك، انت حطيت ايدك في التراب يا يسوع وخلقت آدم، المسيح بيحط ايده النهاردة في التراب وبيكتب، ده ايه ده؟ ده في بدء الخلق لما حط ايديه في التراب وخلق الإنسان. وكأني يا أحبائي دي تمثل الحوار ما بين عدل الله فترة الصمت ديت. طبعا هي دي كانت منذ الأزل في فكر الله، يعني الحوار ده ما بداش بعد ما الإنسان سقط، لكن أنا بطلع بمعنى من القصة إنه فترة الصمت ديت ما بين المرأة اللي متهمة بالزنا ويسوع اللي انحنى مرة وكتب وقف وانحنى مرة تاني وكتب إيه، ده الحوار اللي ما بين عدل الله وما بين رحمته. العدل يقول إن الحكم اللي اتكتب بإصبع الله ينفس، كتب يسوع على الأرض بإصبعه. طيب الرحمة تقول الإنسان اللي انت صنعته بإيديك من التراب دوت تغفر له وتسامحه. وظلت البشرية أحبائي تنتصر عما يسفر عنه هذا الحوار إلى أن انتصب وقال، كأن بقى في الأزمنة الأزلية قبل خلقة الإنسان وكأن كان هذا الحوار داخل الله. طبعا ما فيش زمن، بس يعني تصور عشان نفهم ان ربنا في الازل قاعد يفكر هخلق البني ادم. طب ان ادم هيغلط لانه بسبع علمه عارف، طب لما يغلط هموته ليه؟ العدل بيقول كده. طب لو موته يبقى مفيش رحمه. طبعا شيل الزمن بقى، يعني ربنا فوق الزمن. طيب ايه الحل؟ انتصب الابن، الابن قدم ذاته انه هو يقدم العلاج. ايه العلاج؟ بعد ما المسيح انتصب يقول لك انحنى ايضا الى اسفل، وكأن المسيح في الازل قدم ذاته علشان يحل قضية الانسان ديت. طب تحلها ازاي؟ ان هو انحنى لاسفل، جه نزل على الارض علشان يحل المعضلة اللي ما بين رحمة الله وما بين عدله. يعني يا أحبائي كأنه باختصار انحناء المسيح أول مرة دي تمثل خلقة المسيح للإنسان من التراب. طيب الإنسان اللي أخطأ دوت ما بين عدل الله وما بين رحمته انتصب المسيح قدم ذاته ككفارة عن الإنسان في الحوار اللي داخل الثالوث، ولما جه ملء الزمان انحنى إلى أسفل علشان يخلص الإنسان بالصليب. يبقى أقدر أقول مجازا لما المسيح انحنى تاني مرة كتب ايه؟ كتب نبوات العهد القديم، العلاج بتاع المعضلة اللي انتوا جايين تقولوها لي ديت، نكسر ناموس موسى ولا ما نكسرهوش، نكسر شريعة ربنا ولا ما نكسرهاش، نموت البني آدم اللي أخطأ ولا نعفو عنه. كانت العلاج في ايه؟ ها السيد يعطيكم نفسه آية ايه؟ ان انا اتجسد. ايه طبعا هو معنى تأملي، يعني ما نقدرش نقول انه، لكن هي دي فعلا قصة الخلاص، الحدوتة دي قصة الخلاص. أو بمعنى آخر نقدر نتخيل المنظر الآتي، المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل تمثل البشرية كلها السقطة، وحواليها شهود كثيرين بيطالبوا بتنفيذ حكم ربنا إنه الخاطئ يموت. فكان يسوع واقف جنب المرأة كده لما بدوا يسألوه انحنى يسوع، وكأن المسيح بيقول للنفس دي بسبب خطيتك أنا إيه؟ أنا بنحني. ليه؟ لأنه وضع عليه إثم جميعنا، كأن المسيح عايز يقول لي خطيتك هي اللي حنتني، الخطية بتاعتك هي اللي خلت المسيح اللي مساوي للآب في الجوهر ينحني تحت الصليب وينكسر ويعير. كنا بنتكلم اليومين اللي فاتوا في رسالة روميا، تعيرات معيريك وقعت علي، حمل المسيح التعيرات ديت على نفسه فانحنى المسيح من أجلنا. فخطانا يا أحبائي بتحني المسيح. يعني الخلاصة يا أحبائي عايزين نقول إنه القصة دي تحمل معنيين. المعنى الأول إنه الناموس اللي كتب بإصبع الله وإسرائيل كسره إشارة لأن كل إسرائيل هيكسر ناموس ربنا، فمش بس المرأة ديت اللي خاطية، لا كل إسرائيل خاطي، وإسرائيل ديت الصفوة في البشر. يعني إذا كانوا الصفوة كده يبقى بقية الأمم، إذا كان إسرائيل شعب الله اللي له الأنبياء أهو محكوم عليه بالموت، يبقى الأمم إيه؟ طبعا حال أصعب، فده يمثل حال البشرية. طيب العلاج إيه؟ العلاج في المسيح اللي انتصب، اللي قدم ذاته فدية عننا، إنه قبل إنه ينحني، إنه يتجسد من أجل خلاص البشرية. طيب نقطة تانية يعني كلنا بنسألها، المسيح لما انحنى بقى في القصة، نرجع للقصة يعني، كتب إيه؟ هل كتب الكلمة اللي هو قالها؟ يعني قعد على الأرض وكتب من كان منكم بلا خطية، ولما انتصب قال الكلمة؟ ما نعرفش، جايز. هل كتب الوصايا العشر؟ ما انتوا جايبين لي ديت بتقولوا لي زنت، طيب ما تبصوا في وصية تانية بتقول كذا وفي وصية، عشان كل واحد يشوف نفسه، جايز. هل كتب لهم يا مراؤون وبس؟ هضمنا برضو، ما انتوا يعني انتوا يعني، طب دي خايبة لمؤاخذة في الكلمة، ما عرفتش تداري نفسي، طب ما انتوا بتعملوا اوحش منها وبتعرفوا تداروا نفسكم، فكتب لهم يا مراؤون، جايز. هل كتب خطاياهم؟ برضو جايز، ما نعرفش. هل واحد يعني قال كده، هل كان المسيح في حال تأمل شديد؟ عارف لما الواحد يبقى يعني قاعد كده يفكر في موضوع، فتلاقي مسك قال معاد شخبط كده، يعني اي شخبط يعني، ومخه منحصر في مشكل معين. هل كان المسيح في حال تفكير عميق، فيعني هو قاعد يشخبط كده بصباع على الارض؟ ممكن، يعني ممكن يكون المسيح في الوقت دوت، يعني دول جايبين الست زانية وجايين يحكموا عليها، وهو قاعد يفكر، بص الإنسان، بص الخطية عملته إزاي، ما الست دي غلطة، طب هم بيغلطوا زيها، اشمعنا دلوقتي جايين يدينوا الست، ليه بيبصوا للقزة اللي في عينين الست ومش شايفين الخشبة اللي في عينيهم؟ فهو في المسيح يعني حزين على جبلته اللي فسدت بالمنظر دوت، جايز يعني برضو ممكن. هل بيعلمنا إنه لما الواحد يتحط في مشكل ما يندفعش في الرد وياخد فرصة للتريس وللهدوء؟ هم عادين يسألوه ايه هو انحنى وسكت فترة، علشان يعلمنا ان احنا نتريس في الرد، ما نستعجلش، جايز. يعني ما نقدرش نعرف في الحقيقة هو كتب ايه، يعني في النهاية هي كلها ديت ايه، يعني تصورات او استنتاجات او تخيلات، لكن في الحقيقة هو كتب ايه احنا ما نعرفش. فلما استمروا يسألوه، وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض، نقدر نقول إنه النتيجة بتاعتها، إحنا مش عارفين كتب إيه، لكن نقدر نقول النتيجة بتاعتها المسيح إداهم فرصة إن كل واحد يتواجه مع ضميره. المسيح في الصمت دوت عايز بيتكلم يعني سرا إلى ضمائرهم، يعني بصوا لنفسيكم، راجعوا أنتوا نفسيكم، الست اللي أنت جايبينها دي كل واحد فيكم يبص لنفسه. لما استمروا في السؤال وما خدوش الفطرة ديت علشان راجع نفسي وأحس أن أنا غلطان زي الست ديت، لما استمروا يسألونه انتصب وقال له من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. أولا نأخذ المعنى الظاهر ونبص قصد المسيح، لأنه دي خلتهم بقى يمشوا الكلمة ديت. أولا المعنى الظاهر، المسيح قال لهم ماشي، انتوا جايين تقولوا لي شريعة موسى بتقول كده، طيب ما الشريعة برضو بتقول انه اول واحد او الشاهد بتاع الخطية هو اول واحد يرمي الحجر. شريعة موسى بتقول لو حد زنى يترجم، طب مين اول واحد يرجمه؟ اللي شافه. فالمسيح قال لهم ماشي. ولما استمروا يسألونه انتصب وقال من كان منكم بلا خطية فليرميها اولا بحجر. نمرة واحد، انتوا الشهود، يبقى نمرة واحد انتوا اللي ترجموها. طيب نمرة اتنين، العدل بيقول ايه؟ بيقول انه احنا بنعاقب الغلطان، طب اللي غلط الأول يتعاقب الأول، فيبقى من باب أولى أنتوا الأول تتعاقبوا وبعد كده نعاقب الست، لأن زي ما هي كسر الناموس أنتوا كسرين الناموس، فاللي منكم مش عامل خطية يرميها. يعني المسيح باقي ما كسرش الناموس، قال لهم خلاص احنا متفقين على كلام الناموس، بس الناموس يتطبق علينا كلنا، انتوا غلطتوا وهي غلطت، لو فيك واحد من غير خطية يبقى ده اللي من حقه ينفذ الناموس. فلما قال الكلمة ديت هنا بقى المسيح هز ضمائره وانحنى مرة تاني، حبش يكسفهم بقى، يعني محبش حط كده عينه في عينهم ويروحوا مكسورين، لا رح هو رح نازل تحت وبدأ يكتب بإصبعه مرة تاني على الأرض وسابهم كل واحد لضميره بقى، فبدت ضمائرهم تبكته. يعني حتى لما المسيح بيحطهم قدام ضمائرهم، أنا ممكن يعني إيه أغلطك وأبصر لك كده عشان أوريك إيه أنا لا، المسيح ما رضاش يعمل كده، هو حطهم في مواجهة ضمائرهم، كل واحد فيكم طب يراجع نفسه، وراح هو راح إيه منزل عينه تحت. فيقول وأما هم فلما سمعوا كانت ضمائرهم تبكته، قال لهم خلاص اللي منكم مش عامل خطية يرميها. وكأن ده يا أحبائي يعني مشهد الدينونة، إنه ما إن المسيح أصدر الكلمة واستجمعت قدام فكر كل واحد من الشهود دول خطيته، وهو ده يوم الدينونة، من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. كل واحد حضرت خطيته قدامه وبصورة ملحة وارتعب لألا المسيح يظهر خطيته قدام الآخرين. أما هم فلما سمعوا كانت ضمائرهم تبكتهم، كل واحد على خطيته، خرجوا واحدا فواحد، طلعوا ورا بعضهم كده تسحبوا. بس بدوا بمين؟ بالشيوخ، ما دول أصلوا اللي ليهم المنظر، فخافوا دول اللي يتفضحوا، فأول ناس جريوا أحسن يقول لنا خطيتنا احنا كمان، فرحوا سابوا الست ومشوا. وانا أحبائي يعني موضوع حلو مشغولين بيه بقالنا فترة كده، هو موضوع الضمير. كل إنسان يا أحبائي مهما كان في شر، مهما كان في خطية بداخله، الضمير عامل زي الأسد الثائر مستني بس حد يوقظه، ويصور الضمير كأسد. شوف دول اللي مموتين ضميرهم وجايين يقولوا الست دي زانية وتترجم، لما المسيح أوقظ ضمائرهم ما قدروش، مش من تبكيت الضمير. أي إنسان خاطئ أحبائي مهما كان يعني بقاله سنين في الإجرام لابد من يقزل الضمير في وقت من الأوقات، ما فيش مهما يقول لك ضميره مات ما بيموتش، لابد من أن يبتدي يقزل. ولما بتبقى يقز ضمير يا أحبائي بتبقى مرة تبكت الإنسان وتودينه. عشان كده ما نستغربش يا مناس عملوا جرائم وهربوا سنين وسقطت عنهم أحكام، لكن أمام وخزات الضمير ما احتملوش. فالمسيح عمل كده مرات كتير يا أحبائي، نوضع في, 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 في مواقف ما فيش شيء غير أنه تحرك ضمير اللي قدامك وسيب ضميره، ما هو مش راضي يحكم بالعدل، خلاص حرك ضميره وسيب ضميره بقى هو اللي ينخصه. ده اللي عمله المسيح، ما هستخدم معهم اللطف وما فيش فايدة، واقفين له برضو ماذا تقول أنت، ما فراح مواجههم بخطيتهم فما احتملوش تبكيت ضمائرهم، فكانت النتيجة إنه مش. وأصبحت يا أحبائي كلمة خالدة من كلمات السيد المسيح المشهورة قوي، حتى غير المسيحيين يرددوه، من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. أحبائي يعني من التعبيرات الإنسانية الراقية، راقية جدا، تعبير راقي، لأنه كلنا في الموازين لفوق. وزي ما بقولك يا أحبائي أيضا المسيح لم يكسر الناموس، أمال إيه؟ المسيح قال ما جئت لأنقض بل لأكمل، يعني الناموس قال دي تترجم أنا ما بقولش لأ، بس أنا هكمل لكم حتة في الناموس، مين اللي يرجمها؟ اللي مش كسر الناموس. المسيح ما نقضش الناموس يا أحبائي، لكن أضاف للناموس نور جديد، أحكام الناموس تتنفس، بس مين اللي ينفذ أحكام الناموس؟ اللي مش كاسر الناموس. وأنا أحبائي ما أقدرش يعني أتجاوز موقف المسيح دوت، يعني أولا هذه المرأة ما قدمتش توبة لغاية هذه اللحظة، لتابت وما نعرفش اللي جواها. المسيح دائما دائما منعطف نحو الإنسان المزلول المكسور حتى ولو خاطي، صار أحبائي. يعني من المشاهد يا أحبائي المبهرة للمسيح في حياته بالجسد، يعني ست خطية وتستاهل العقاب، لكن لأنها مزلولة ومكسورة ومفضوحة والست واقفة وحتى وشاف التراب، مش قادر أرفع رأسي. تخيل المنظر، تخيل جايبين ست كده من مكان الخطية بلبس الخطية بفضيحة دي، طب استروا عليها فضيحة. فهي مكسورة كده، لا يمكن يا أحباء المسيح يجد إنسان مزلول أو منكسر إلا ما أحشاء المسيح تتحرك نحوته حتى لو هو خاطي. وده أحبائي الشيء البديع في المسيح، أنه يفصل ما بين الخاطي وما بين الخطية. الخطية أنا ما بحبش خطيتك، لكن أحبك أنت وبنعطف نحوك لما تكون مزلول ومنكسر. شوفوا المسيح أحبائي أخاب الشرير شرير وتعاقب بشره في الآخر، لكن لما تزل قدام ربنا، ربنا ما احتملش. أحبائي أنا بقول ديت ليه؟ لأن مرات كتير يجي واحد يقول لك أبونا أنا ملخبط، معقولة ربنا يسمعني؟ أنا عملت كذا وكذا، معقولة ربنا يبص لي؟ معقولة ربنا يستجيب صلاتي؟ يا عزيزي بقول لك، لما بتكون مزلول ينعطف نحوك. هو طبعه كده، هو هذه الست لما بقت في موقف انكسار والكل ضدها ونفسها مكسورة ومخزولة رغم أنها خاطية ولم تتوب حتى هذه اللحظة عن خطيتها، إلا أن المسيح تعاطف معها. أدي موقف المسيح. طيب تعالوا نقرب بالست الغلبانة ديت، يعني زي ما بقول لك مكسوفة حتى وشها في الأرض، شعر الكل ضدها، الناس ضدي، الناموس ضدي، وأكيد النبي بتاع الجليل دوت يعني وأنا هيخترع حاجة جديدة، ما أكيد هو كمان ضدي، ومستنية ما بين لحظة وأخرى إنه يقول ارجمه وتينهال الطوب، وكل واحد جايب طوب أكبر من التاني عشان كل واحد يقول أنا اللي أصبتها في مقتل يعني. فهي واقفة وما بين لحظة والتانية متوقعة الطوب هيردمها. سرحت بخيالي قلت يعني هل ممكن تكون الست ديت ولو للحظات بدل أمل يداعبها، إنه طب ده زمان في امرأة زانية دخلت بيت سمعان، دي قصة حصلت قبل كده، وهو وقف يدافع عنها، يمكن يعمل كده معايا. ما استبعدش إنه يكون، ما أعرفش طبعا يعني، هو بس يعني أعتقد ممكن يكون ده جف في مخيولتها يعني. يعني دي كانت قصة مشهورة خالص إنه الست الزانية ديت ودافع عنها، يمكن يعمل كده معايا، معقولة؟ أيضا يا أحبائي لما نقرب للست ديت، يعني في اعتقاد إنه الست دي أول مرة تعمل العملة ديت. ليه؟ لأنه سفر التثنية 22 قال إذا أخطأت عذراء مخطوبة خطية الزنا تترجم. فدي احتمال تكون بنت مخطوبة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، احتمال كبير انه عارفين احنا في الاعياد والتجاوزات اللي بتحصل مع تجمعات الناس معروفة يعني، فممكن تكون البنت ديت يعني هي حاحت حضرت العيد وهي من التجاوزات اللي بتحضر في اللي بتحصل في الاعياد ديت، يعني غلطت. احنا مش بنقلل من خطيئتها اطلاقا يعني، بس احنا بنحاول نفهم اللي بيخلينا نقول الكلام دوت، غير انه الشريعة قالت انه تكون مخطوبة، انه لو الست دي بتاعت خطية يعني لا دي تعرف تداري نفسيها كويس. نمرة اتنين، لو بتاعت خطيئة كانت بجحت فيه، هما دول بيكسفوا، طب وانتوا بتتشطر عليا، طب ما تجيبوا الراجل، انتوا جايين ترجمون، انا ما كانتش سكتت يعني. معروفين دول بيبقوا عندهم شيء من يعني البجاحة شوية في الكلام، سوري في اللفظ يعني. لكن المشاهد كلها بتؤكد ان الست دي يعني تقريبا اول مرة تعمل العملة ديت. احتمال كبير زي ما بقول لك مخطوبة، اهو مع غصة العيد، اهو انزلفت في الموضوع دوت، واقفة مكسورة مش قادرة حتى تقول لهم طيب يعني اتشطرتوا عليا، ما كان يعني. طيب نرجع نكمل بقية القصة بقى. لما المسيح قال لهم من منكم بلا خطية، فبدوا ايه ينفض، وبقى يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. تخيلوا المنظر يا احبائي، من المشاهد اللي تهز كيان الإنسان في حياة المسيح بالحقيقة، المنظر دوت من المشاهد اللي تخلي الإنسان يعني إيه اللقاء ده يا أحبائي؟ ده لقاء البشرية في أسمى صورة للبشرية، السيد المسيح الله الظاهر في الجسد، وفي أحط صورة للبشرية المرأة الزانية. بص كلمة الإنجيل، وبقى يسوع وحده. بقى يسوع وحده دي تفكرنا بالتجلي، نفس الكلمة لما ظهر موسى وإليا، اختفوا موسى وإليا وبقى يسوع وحده. وكأننا يا أحبائي أمام مشهد تجلي آخر للسيد المسيح. تجلي إيه؟ تجلي للحب الإلهي، محبة عجيبة يا أحبائي اللي المسيح تعامل بيها مع المرأة دي. الست دي جاية للمسيح وهو القاضي ومنتظرة أنه يصدر الحكم برجمها. تجد في المسيح القاضي؟ لا، وجدت في المسيح الفادي والمخلص. إزاي؟ بعد ما المسيح قال لهم من منكم بلا خطية يرميها أولا بحجر وانحنى ومشيوا، فالدنيا هديت. فلما انتصب يسوع وقف ولم ينظر أحد سوى المرأة، بص كده لأ كله مش طبعا، هو منحني تاني مرة طبعا، حس الرجلين ماشية والطوب بيترمي، كل واحد بيرمي طوبته تحت إيده وبيطلع يجري. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحد سوى المرأة قال لها يا امرأة، بص أحبائي، بص المسيح وعزبته، يا امرأة، يعني لو النهاردة يعني بيقولها حضرتك، واحدة ست زانية والمسيح بيقولها حضرتك يا امرأة، ده اللقب اللي قاله الأم ومن العذراء مريم، ده فده لقب راقي. طب دي ست، لا لا لا، بص المسيح جرحش حد أبدا، بقول لك حتى لما بكتتهم ضمائرهم محبش عينه تيجي في عينيهم عشان ما يجرحهمش، ونزل عينه تحت. يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أمدانك أحد؟ يعني أنا متخيل أنه الست واقفة بصة تحت، فالمسيح عايز يعني يرفع رأسها، عايز يلطف الجو، ما هو عارف أن الناس مش بس، لا بيوجه لها الكلام، يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك؟ وكان المسيح أنا عايز أقول إيه؟ ارفع رأسك، بصي كده عشان تبص ما تلاقيش حد، ما هي مكسوفة. فده نوع من تلطيف الجو من المسيح، نوع من الدعابة كده، بيلطف نفس الست دي، يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أمدانك أحد؟ فقالت لا أحد يا سيد. كلهم مش، ومين اللي فاضل؟ هو. ليه؟ هو الوحيد اللي من حقه يحكم، ما قال اللي عمل خطيه يمشي. طب مين اللي فضل؟ هو، لأنه هو اللي بلا خطية. فقالت لا أحد يا سيد، يعني ضمنا ما فيش إيه؟ فيش غير فضل، أنت اللي ترجمني بقى. قال له يسوع ولا أنا أدينك، ولا أنا، يعني أنا من حقي، هم ما دينكيش عشان هم خطاة، أنا من حقي أدينك لأن بلا خطية، لكن أنا برضو مش هدينك، ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. اللي كانت منتظرة حكم الرجم سمعت كلمة النعمة، البراءة للإنسان. عشان كده لما قلت لكم بقى في البداية، أنا ما تجاوزتش حقيقة القصة، لما قلت دي رمز للناموس اللي اتكسر ورمز للخلاص، أنا ما تجاوزتش القصة، لأنه هي في نهايتها ده الخلاص اللي أنعم بيه على البشرية. صار يا أحباء الست الوقفة تنتظر حكم الموت، بتسمع حكم الإيه؟ حكم براءة. اذهبي ولا تخطئي أيضا. طب ليه بتقول لها كده؟ قال اصلا انا اللي هيتحكم عليا بدالك، انا طلعتك براءه لان انا اللي حمود بدالك، ولا انا ادينك. يا احبائي موقف المسيح موقف قانوني 100%، المسيح ما كسرش الشريعه مطلق. ازاي؟ تصور عندنا قضيه وفي المدعي زي ما بيقولوا جماعه بتوع القضاء، وفي شهود، المدعي بيقول التهمه والشهود بيشهدوا بصح كلام المدعي ده صح. طيب عندنا قضية، المدعي والشهود قبل استجوابهم مشوا، سقطت القضية صح؟ يعني عندنا واحد جاي يتهمه وناس شهود بيشهدوا على التهم، طب دول كلهم مشوا قبل ما يقولوا شهادتهم، ما بقتش في قضية. المسيح ما كسرش القانون يا أحبائي، أنفذ القانون، ولا أنا أدينك. أيضا ولا أنا أدينك ما كسرش القانون، لأنه الشريعة بتقول أنه عشان تترجم يكون في يا شاهدين يا ثلاثة. طب إحنا ما عندنا شهود خالص، عندنا اثنين ولا ثلاثة ولا واحد. المسيح ما كسرش الشريعة، الشريعة بتقول في شهود، طب إحنا ما عندنا شهود، ولا أنا أدينك. طب يا أحبائي نسأل بقى شخص المسيح ذاته، ليه ما حكمتش عليها؟ من جهة الشريعة هو مش كسر الشريعة، يعني محدش يقدر يلوم المسيح في الموقف ده، ما كسرش الشريعة. طب هو أحشاءه بقى من جوه، ليه ما حكمش على الست؟ نمرة واحد، الحكم على الخطاة دي مسؤولية قضاة الأمة، قضاة إسرائيل، وهو ما جاش قاضي لإسرائيل، ده هو جه فادي لإسرائيل، جه يعرف إسرائيل طريق الخلاص، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، زي ما قلت مرة قبل كده، مجيء المسيح الأول ليس للدينونة. مجيء المسيح الأول ليس للدينونة، ما دانش حد مطلق مطلق. ليه؟ ده زمن الرحمة، أنا مش جاي علشان أدين. لم يرسل الله ابنه ليدين العالم بل ليخلص به العالم. فمجيء الأول ده مجيء النعمة. إحنا دلوقتي في زمن النعمة، مش كده قلت لكم لما دخل المجمع ودفع عليه سفر أشعياء قال لهم أنا بأبشركم بسنة الرب المقبولة وبيوم انتقام إلهنا؟ مرضاش يقولها. لما ترجع تقرأ النبوة أنا أكرز لكم بسنة الرب المقبولة، بقيت الآية بتقول إيه؟ ويوم انتقام إلهنا. لا، هو ما قالهاش، قال أنا ببشركم بسنة الرب المقبولة وطوى السفر. لسه يوم انتقام إلهنا ده لسه ما جاش، ده يوم الدينونة. فهو مش جاي للدينونة، عشان كده ما حكمش عليها. وفي الوقت نفسه ادى للست دي فرصة انها تراجع نفسها، قال لها اذهبي ولا تخطئي. يعني هو ما انكرش انها غلطت، المسيح ما بيبيحش الخطية بالموقف دوت، لو ما انكرش خطيئتها قال لها انت غلطتي بس ما تكرريش الموضوع ده تاني. صح ما قال لهاش مغفورة ليكي خطاياكي، لان ما سمعناش ان الست طلبت الغفران. هو كل ما في الامر ان هو اداها فرصة تانية انها تصلح من نفسها. ما نعرفش إيه اللي حصل للست ديت، ومفيش تقليد في التقليدات قال إيه اللي عملته، لكن بالتأكيد يا أحبائي بالتأكيد، يعني بالتأكيد بالتأكيد ما رجعتش الموضوع ده مرة تانية، وبالتأكيد إنها يمكن تبعت المسيح من اليوم دوت. مش ممكن يا أحبائي يعني بعد الموقف دوت يعني تسيبه؟ يقول لها اذهبي، أذهب فين؟ وحد بيعمل اللي أنت بتعمله؟ ولا أنا أيضا أدينك اذهبي ولا تخطئي أيضا. أكيد يا أحبائي الست ديت اتغيرت بعد الموقف دوت. اذهبوا ولا تخطئوا ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.